الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في صحة عبادة المخالفين، حيث إن المشهور بين المتأخرين بطلان عبادتهم، ولأجل ذلك أفتى جمع من الفقهاء بأن الذابح في الحج لابد أن يكون مؤمنا 12، لأن الذبح في الحج عبادة ولا تصح العبادة إلا من شيعي 12. وما يرى من مثل السيد الخوئي من تجويز أن يكون الذابح في الحج غير مؤمنين ليس لأجل أنه يرى صحة عبادة المخالفين، بل لأجل أنه يرى أن الذبح عمل تسبيبي صادر من الحاج نفسه، فهو عبادة الحاج وليس عبادة الذابح. فالذبح في الحج عند السيد الخوئي فعل تسبيبي صادر من الحاج ويكون عبادة له، ولأجل ذلك لا بد أن يقصد الحاج القربة. بينما أن مثل السيد الخميني قدس سره يرى أن الذابح ينوب عن الحاج في هذه العبادة، كما أن النائب يطوف عن غيره وليس فعلا تسبيبيا للغير، وإنما هو عمل صادر من النائب، ويشترط في النائب أن يكون مؤمنا، ولأجل ذلك لم يختلف المشهور في اشتراط كون النائب في الطواف مؤمنا. فالسيد الخميني يقول الذبح مثل الطواف، فالذابح يكون نائبا عن الحاج في الذبح، ولأجل ذلك يشترط في صحة الذبح أن يكون مؤمنا، فلو كان مخالفا وقعت التذكية على الذبيحة، ولكن لا يكون عمله صحيحا مجزئا عن الذبح الواجب في الحج. بينما أن السيد الخوي يقول هذا الذبح عبادة تسبيبية من الحاج، نظير ما لو وكلت سنيا لأن يدفع عني الزكاة أو الخمس، فهو عمل تسبيبي صادر مني. والسيد السيستاني يرى مثل رأي السيد الخميني، أي يرى أن الذبح عمل نيابي، ويشترط في الذابح أن يكون قاصدا للغربة، ولكن لأجل أنه لا يرى شرطية الإيمان في صحة العبادة استفاد من هذه الفرصة، فأفتى بكفاية كون الذابح مسلما وعدم الحاجة إلى كونه مؤمنا. يعني هنا استفاد من مبناه الفقهي ولم يحتاط، بينما أنه في شرطية الإيمان في النائب في الطواف يحتاط، لا يريد أن يخالف المشهور بين المتأخرين. في الذبح مع أنه يرى أنه عمل نيابي ويشترط في النائب أن يكون قاصدا للقربة، فلو كان يفتي بشرطية الإيمان في العبادة لكان يلزم أن يفتي بلزوم أن يكون الذابح في الحج مؤمنا، لكنه استفاد من فرصة أن مبناه عدم شرطية الإيمان في صحة العبادة. قلنا بأن المشهور استدلوا بمثل صحيحة محمد بن مسلم، والفقرة الثالثة التي استدل بها قوله عليه السلام والله شانئ لأعماله، فقلنا بأن العبادة لابد أن تكون محبوبة لله تعالى، فلو قال الشارع هذا العمل مبغوض لي وأنا شانئ لهذا العمل، فمعنى ذلك أن هذا العمل لا يصلح للعبادية. قلنا بأنه يوجد عدة إيرادات على هذا الاستدلال، وصلنا إلى الإيراد الرابع، وهو ما يقال من أنه لا يحتمل عرفا مبغوضية ما يقوم به العامي من أعمال الخير ومساعدة الفقراء، فقد ورد في صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام إن الله خلق السعادة والشقاء قبل أن يخلق خلقه، فمن خلقه الله سعيدا لم يبغضه أبدا، وإن عمل شرا أبغض عمله ولم يبغضه، وإن كان شقيا لم يحبه أبدا، وإن عمل صالحا أحب عمله وأبغضه لما يصير إليه. فيقال بأن معنى ذلك أن العمل الصحيح، العمل البري، عمل الخير محبوب لله تعالى وإن صدر من الشقي، وإن عمل الشقي صالحا أحب عمله وأبغضه، أبغض هذا الشقي لكن لا يبغض عمله، فكيف هنا يصح أن يقال بأن الله يبغض عمل المخالف؟ فلا بد أن نحمل التعبير بأن الله شان لأعماله على المجازية، إما بأن نقول حيث إن الله يبغض هذا العبد الذي لا يوالي ولي الله، فبالعرض والمجاز يقال لا يحب عمله، لأنه لا يحب فاعل هذا العمل. يعني ينظر إلى عمله بما أنه صادر من هذا الشخص ويبغض هذا الشخص، ولأجل ذلك لا ينظر إلى عمله الصالح فلا يثيب عليه، أو يحمل قوله إن الله شان لأعماله على نحو من المجازية، في أنه لا يثيب عليه كما لا يثيب على الأعمال المبغوضة الصادرة منه. نظير ما ورد في معتبرة أبي عبيدة الخزاع، أبي عبيدة الحذاء حذاء، معتبرة أبي عبيدة الحذاء قال أبو جعفر عليه السلام: من اختطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله عز وجل معرضا عنه ماقتا لأعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه. فترون أن الغاصب قيل في حقه إن الله ماقت لأعماله من بر وخير، أي لا يثبتها في حسناته. من اقتطع مال مؤمن غصبا لم يزل الله معرضا عنه ماقتا لأعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب ويرد المال الذي أخذه إلى صاحبه. فيقال بأن قوله عليه السلام والله شان لأعمال يكون من هذا القبيل، أي لا يثبتها في حسناته. أنتم ترون أن كل ما ذكر خلاف الظاهر، فإن ظاهر قوله عليه السلام والله شان لأعماله أن هذا العمل الصادر من المخالف مبغوض، لأنه فاقد لشرط الصحة وهو الولاية. فنحتاج إلى إقامة قرينة على إرادة هذا المعنى المجازي الذي ذكر. فما هي تلك القرينة؟ هنا يذكر عدة قرائن لإثبات أن المراد من قوله عليه السلام والله شانه لأعماله معنى مجازي، فلا يستفاد من أكثر من نفي ترتب الثواب على عبادة المخالفين. القرينة الأولى ما ورد في صحيحة عمر بن أذينة، قال كتب لي أبو عبد الله عليه السلام كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الأمر فإنه يؤجر عليه ويكتب له إلا الزكاة، فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية، فأما الصلاة والصوم فليس عليه قضاؤهما. فيقال بأن التفريق بين الزكاة وسائر العبادات بنكتة أن الزكاة وضعت في غير موضعها وأعطيت لغير مستحقيها، يعني أن الزكاة فاسدة من المخالف لفقدها لشرط الصحة بخلاف سائر العبادات، فهذا يعني أن سائر العبادات منه واجدة لشرائط الصحة وإن صدر من المخالف. القرينة الثانية، يقال بأنه ورد في معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لولا ما من الله به على الناس من طواف الوداع لرجعوا إلى منازلهم ولا ينبغي لهم أن يمسوا نساءهم، يعني لا تحل لهم النساء حتى يرجع فيطوف بالبيت أسبوعا آخر بعدما يسعى بين الصفا والمروة. فهذه الرواية تدل على أنه لولا طواف الوداع الذي يعرفه الخاصة والعامة لكان الحجاج يرجعون إلى منازلهم ولم تحل لهم نساؤهم، لأنهم لا يطوفون طواف النساء، فإذا طافوا طواف الوداع قام طواف الوداع مقام طواف النساء، وإذا لم يأتوا بطواف الوداع حرمت عليهم النساء. فيقال بأن القدر المتيقن من الناس الذين لا يأتون بطواف النساء هم العامة، فإذا التزمنا بعدم صحة عبادة المخالفين فمن الأول لم ينعقد إحرامهم، لأن الإحرام عبادة، فإذا لم ينعقد إحرامهم فمن الأول لم تحرم عليهم النساء حتى يحتاج إلى محلل. القرينة الثالثة: ما ورد في صحيحة عبد الصمد بن بشير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد وهو يلبي وعليه قميصه، فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: شق قميصك وأخرجه من رجليك، فإن عليك بدنه وعليك الحج من قابل وحجك فاسد. فطلع أبو عبد الله عليه السلام فقام على باب المسجد فكبر واستقبل الكعبة، فدنا الرجل من أبي عبد الله عليه السلام وهو ينتف شعره ويضرب وجهه، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: أسكن يا عبد الله. فلما كلمه وكان الرجل أعجميا فقال أبو عبد الله عليه السلام: ما تقول؟ قال: كنت رجلا أعمل بيدي فاجتمعت لي نفقة الحج فجئت أحج، لم أسأل أحدا عن شيء، فأفتوني هؤلاء هو أحرم في ثيابه. يقول: فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي وأنزعه من قبل رجلي وأن حجي فاسد وأن علي بدنة. فقال له الإمام عليه السلام: متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبيت أم قبل؟ قال: قبل أن ألبي. قال: فأخرجه من رأسك، فإنه ليس عليك بدنة وليس عليك الحج من قابل. أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، طف بالبيت سبعا وصل ركعتين واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك. هذا صار عمر التمتع. فإذا كان يوم التروية، فمن هذه القرينة نكشف أن المسجد الذي أشير إليه كان مسجد الشجرة، فأحرم منه لعمرة التمتع. يقول الإمام: طف بالبيت سبعا وصل ركعتين عند مقام إبراهيم واسع بين الصفا والمروة وقصر من شعرك، فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهل بالحج واصنع كما يصنع الناس. يقال بأن الظاهر أن هذا الرجل الأعجمي كان من المخالفين، حيث اقتنأ بفتوى أصحاب أبي حنيفة، وإلا الشيعي لا يقتنع بفتوى العامة وبفتوى فقهاء العامة، فكان من المخالفين، لم يكن شيعيا، والإمام لم يقل له حجك باطل، قال: حجك صحيح، أتم حجك. يقول: فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا: حجك فاسد. فدنا الرجل من أبي عبد الله عليه السلام وهو ينتف شعره ويضرب وجهه، هذا يعني أنه اقتنع بفتوى فقهاء العامة، فلو كان شيعيا لم يكن يقتنع بفتواهم. لا، أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه لنفي الكفارة، وأما أن حجه صحيح وعليه أن يتم حجه، هذا يعني أنه ولو كان من المخالفين لم يبطل حجه. فبناء على مسلك المشهور من بطلان عبادة المخالف فلا بد أن يحكم ببطلان عمله. لماذا حكم الإمام بصحة حجه ولزوم إتمام الحج عليه؟ نذكر هذه القرائن ثم نعود فننظر إلى هذه القرائن نظرة ولائية حتى نشوف ماذا يجاب به عن هذه القرائن لصالح فتوى المشهور ببطلان عمل المخالفين. القرينة الرابعة: ما ورد في صحيحة البزنطي عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: مر أبو جعفر عليه السلام بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بنفسه عن وجهها. أخذ الإمام عليه السلام المروحة، المروحة كان بيدها مروحة فاسترت وجهها أمام حر الشمس بهذه المروحة، فالإمام عليه السلام أبعد المروحة عن وجهها، يعني أمرها برعاية محرمات الإحرام، ولم يفصل الإمام عليه السلام بين كونها شيعية أو غير شيعية كما هو الغالب في ذلك الزمان. هذه عدة روايات قد يقال بأنها تصير قرينة على حمل قوله عليه السلام والله شان لأعماله على ما هو خلاف ظاهره، إما بأن يراد من قوله عليه السلام والله شان لأعماله المجازية بعناية أن الله يبغض فاعله ولو كان عمله محبوبا في حد ذاته، أو بعناية أن الله لا يثيب عليه فكأنه عمل مبغوض من حيث أنه لا يثاب عليه، أو يقال بأن المراد هو أن أعماله عادة تكون فاقدة للأجزاء والشرائط لأنه لم يتعلم أحكامها من المعصوم عليه السلام ووقع في ضلالة، لا ضلالة عقائدية فقط بل ضلالة فقهية، كما نلاحظ المخالفين كيف يتوضؤون، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يحجون، فيكون المراد من قوله عليه السلام والله شان لأعماله أن أعماله عادة تكون في معرض الفساد والبطلان، لكن إنما يتم هذا التوجيه إذا تمت هذه القرائن، ولكن قد يناقش في تمامية هذه القرائن التي استدل بها. نقول: لو كان المراد من قوله عليه السلام فالله شانئ لأعماله الحرمة الذاتية لعبادة المخالفين كالحرمة الذاتية للعبادة الريائية، خب هذا نقبل أنه خلاف المرتكز. لو كان يدعى أن المراد من قوله فالله شانئ لأعماله أن صلاة المخالف حرام ذاتي، كأنه يكذب، كأنه يزني، كأنه يرائي. نقبل بأن هذا المعنى بعيد في حد ذاته وخلاف المرتكز، بل غايته أن صلاته أو سائر عبادته أو سائر عباداته تكون فاسدة لفقد شرط الصحة، فتكون الصلاة بلا ولاية كالصلاة بلا ركوع. فإذا نحن نقبل أن المراد من قوله عليه السلام فالله شانئ لأعماله ليس هو كون عمل المخالف حراما ذاتيا، ولكن لماذا نمنع من ظهور هذه الفقرة في بيان فساد هذه العبادة الصادرة عن شخص لا يوالي ولي الله؟ فإنها عبادة في ضلال، عبادة في ضلال تكون فاسدة. الله تعالى يبغض هذه العبادة بمعنى أنها فاسدة، كما أن الله يبغض الصلاة بغير ركوع. فهذا ليس مما ينافيه المرتكز المتشرعي أو ما ذكر من القرائن. يعني لو ترك الصلاة لم يمتثل الواجب، ولكنه لو صلى ارتكب حراما زائدا على تركه للواجب، هذا خلاف المرتكز. أنا أقبل ذلك. لا، هذا خلاف المرتكز أنه يعطي زكاة ماله لشيعي، لفقير شيعي، نقول بأن عملك حرام، هذا خلاف المرتكز. غايته أنه لم يصح أداؤه للزكاة، أما أنه ارتكب محرما ذاتيا من المحرمات، كأنه ارتكب الزنا أو ارتكب الكذب أو نحو ذلك، هذا خلاف المرتكز. لكن أنا أقول نعم أنا أقول بهذا المقدار أن الله سبحانه وتعالى يبغض عمل المخالف لأنه عمل فاقد لشرط الصحة. لا، الصلاة بغير ركوع فاسدة مبغوضة، أي لا تصلح للعبادية، وإلا ليست الصلاة بغير ركوع أشد من ترك الصلاة رأسا. فصلاة المخالف ليست أشد من ترك الصلاة رأسا، أنا أقبل هذا المقدار، ولكن لماذا لم نمنع من ظهور هذه الفقرة في فساد عبادة المخالفين؟ يعني ما يقال من أن هذا التعبير مخالف للمرتكز من أن يكون عمل المخالف حراما ذاتيا، فنؤول هذا التعبير الصادر في الرواية؟ جوابه أن ظاهر هذا التعبير ليس هو الحرمة الذاتية لعمل المخالفين، وإنما هو بيان عرفي لفساد عبادتهم. فإذا استبعاد مبغوضية ما يقوم به المخالف من أعمال الخير إن كان بمعنى استبعاد حرمته الذاتية، نعم، استبعاد في محله، ولكنه ليس مخالفا لما يستفاد من الرواية من شرطية الإيمان في صحة عبادة المخالفين. ولا يقاس غير العبادة بالعبادة، النقض بمساعدة الفقراء والقيام بأعمال الخير لا يتم. لماذا؟ لأن مساعدة الفقراء ليست من العبادات، مستحب توصلي. نحن ندعي أن عبادة المخالف يشترط فيها الإيمان، من دان الله بعبادة وليس له إمام من الله فهو ضال متحير، فعمل فسعيه غير مقبول وهو ضال متحير، والله مبغض والله شانء لأعماله. هذا يختص بالعبادة. فالنقض بدعوى أن الحرمة الذاتية لعبادة المخالفين خلاف المرتكز غير صحيح، وكذا النقض بأنه خلاف المرتكز أن يقال بأن مساعدة المخالفين للفقراء مبغوض لله تعالى، نقول صحيح، ولكن مساعدة الفقراء ليست من العبادات، يشترط في صحة العبادة الإيمان لأنه يشترط في صحة كل عمل توصلي الإيمان. الرواية مختصة بالعبادة. لماذا؟ من دان الله بعبادة، هذا خاص بالعبادة، ما لنا شغل بغير العبادة، بالتوصليات ما لنا شغل بها. ليش؟ لأن التوصليات خارجة عن مضمون هذه الرواية. المستحبات التوصلية محبوبة ولو صدرت من المخالفين، هل يساعدون الفقراء إشبيه، ولا يشترط في صحة مساعدة الفقراء الإيمان. ترتب الثواب شيء آخر، لا يشترط في صحة الصدقة على الفقراء أن يكون المعطي للصدقة مؤمنا إثنى عشريا، لا، يبني مسجد يعطي صدقة، البهرة الإسماعيلية ما عمروا مسجد الكوفة، عمروا مسجد الكوفة ولا أحد منعهم، قال يبنون مسجد الكوفة، خلي يعمرون مسجد الكوفة، إيش فيه؟ إذا ما يوجب سيطرة المنحرفين على مراكز الشيعة ليس فيه إشكال، لأنه ليس عبادة. بناء مسجد لا يشترط في صحته قص القرب، يبني مسجد ولو بدون قص قرب لا يضر، ترتب الثواب شيء آخر. أما كمستحب ليس مستحبا تعبديا، أي لا يشترط في صحته وقوه بقص القرب. فعليه كون مساعدة المخالفين للفقراء مطلوبا ومحبوبا حسب المرتكز المتشرعي كلام صحيح، لكن لا علاقة له بمفاد هذه الرواية. كما أن دعوى أنه خلاف المرتكز المتشرعي أن تكون صلاة المخالفين من المحرمات الذاتية الإلهية كلام صحيح، لكن هذا لا ينافي ما يستفاد من هذه الرواية أن عبادة المخالفين فاسدة كالعدم من حيث الامتثال. نعم، يقع الكلام في تلك الروايات التي ذكرت، فأذكر صحيحة منصور بن حازم وأترك بقية الروايات إلى الليالي القادمة. في صحيحة منصور بن حازم قال: إن كان الرجل شقيا فإن عمل صالحا أحب عمله وأبغضه. الموضوع هو العمل الصالح، تطبيق العمل الصالح على عبادة المخالفين أول الكلام. إن عمل الشقي عملا صالحا أحب عمله وأبغضه. صحيح، شقي، لكن هل إذا صلى عمل صالحا؟ هذا أول الكلام. أولا الشقي لا يختص، فقد يكون شيعي اثنى عشري شقيا، الشقي لا يختص بغير الشيعي. ثانيا الشقي إذا كان غير شيعي إن عمل صالحا أحب الله ذلك العمل، أما أن عبادته من مصادق العمل الصالح هذا أول الكلام. إذا كانت الصلاة بغير ولاية كالصلاة بغير وضوء، أنتم تقولون الصلاة بغير وضوء عمل صالح؟ لا، فالصلاة بغير ولاية هم أول الكلام يكون عمل صالح. فهذه الرواية لا، السني قد يعمل صالحا، العبادة الصادرة من السني تكون مصداق العمل الصالح، هذا أول الكلام. أما القرائن الأخرى التي ذكرت سنتكلم عنها في الليالي القادمة إن شاء الله.